الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما أما بعد عباد الله أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين عباد الله مما تعبدنا الله عز وجل به محبة أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما قال الإمام الطحاوي في بيان عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة قال ونحب أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم وحبهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق وعصيان فالله عز وجل تعبدنا بمحبة أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقال الإمام شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وأفئدتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عملا بقول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد جبلا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن نترضى عنهم وأن نبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم وحبهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق وعصيان وكيف لا نحبهم وقد أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه ووعدهم الله عز وجل الحسنى قال محمد بن زياد سألت محمد بن كعب القرظي
عن الصحابة وأردت الفتنة فقال ما لك وللصحابة فقد أوجب الله عز وجل الجنة لجميعهم محسنهم ومسيئهم فقلت له فأين أوجب الله عز وجل لهم الجنة في كتابه قال ألم تسمع قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم فالله عز وجل لم يشترط في السابقين الأولين لم يشترط في الصحابة شريطة الإحسان بل غفر الله عز وجل لجميعهم فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قال والذين اتبعوهم بإحسان فاشترط في تابعيهم أن يتبعوهم في أعمالهم الصالحة أما الصحابة رضي الله عنهم فقد غفر الله عز وجل لجميعهم لمحسنهم ومسيئهم ووعدهم الله عز وجل الجنة وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والحسنى هي الجنة فالله عز وجل وعد الصحابة الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا والذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا وعدهم الله عز وجل الحسنى وكلا وعد الله الحسنى آيات شهيرات كريمات عباد الله تخبر بمنزلة الصحابة رضي الله عنهم قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود محمد رسول الله هذا أبلغ مدح أن الله عز وجل يصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله هذا يستلزم بأنه قد جمع كل الكمالات وقد بلغ الغاية في الخلق وفي الدين وفي كل الكمالات البشرية قال محمد رسول الله ثم وصف الصحابة الكرام قال والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وهذه صفة الإيمان عباد الله أن يكون المؤمن شديدا على أهل الكفر ذليلا لأهل الإيمان أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين بخلاف صفات المنافقين الذين هم أشد الناس ضراوة على أهل الإيمان وأشد الناس ذلة وصغارا مع الكافرين والمنافقين ومع أعداء الدين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا زكى الله عز وجل أعمالهم وزكى الله عز وجل ظواهرهم فقال تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا زكى بواطنهم فأخبر بإخلاصهم وأنهم بهذه الأعمال الصالحة يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود قال الإمام مالك بلغنا أن أهل الشام لما رأوا أن أهل الشام من النصارى لما رأوا الصحابة رضي الله عنهم قالوا والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا والصحابة هم أفضل صحب لأفضل نبي كذلك يقول الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا علم ما في قلوبهم من الإخلاص ومن الصدق وقال الله عز وجل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهؤلاء أصحاب موسى عليه السلام لما دعاهم لدخول الأرض المقدسة بيت المقدس قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ولكن أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خرجوا معه على غير ميعاد وأرادوا العير، وشاء الله عز وجل أن يكون اللقاء مع النفير في يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. واستشار الصحابة الكرام فقالوا سر بنا يا رسول الله على بركة الله، والله لو خط بنا بركة الغمام ما تخلف بنا رجل واحد، وإنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله عز وجل أن يرينا أن يريك منا ما تقر به عينك. ولذلك أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار قبل موته وقال لقد أدوا ما عليهم وبقى ما لهم، أي من جنة الله عز وجل. مدح الله عز وجل المهاجرين فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم مدح الله عز وجل الأنصار قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأثنى الله عز وجل على المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، ثم أثنى على الذين اتبعوهم بإحسان والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أرسل عبد العزيز بن مروان ولده عمر إلى المدينة من أجل أن يتعلم في المدينة وأن يتردد على فقهاء المدينة السبعة، فدخل على سيده وعلى شيخه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، فأعرض عنه عبيد الله فقال يا سيدي لماذا تعرض عني يا سيدي لماذا تعرض عني؟ فقال هل بلغك أن الله عز وجل سخط على أهل بيعة الرضوان بعد أن رضي الله عنهم؟ قال لا. قال ما شيء بلغني عنك في معاوية وكان بنو أمية يسبونا، ما شيء بلغني عنك في علي وكان بنو أمية يسبون عليا على المنابر، وكان هذا يبين ولاءهم للدولة الأموية. وكان عمر بن عبد العزيز لم ينتبه لهذا الأمر فقال يا سيدي أتوب إلى الله. فلما ولي عمر رضي الله عنه الخلافة أبطل هذه العادة السيئة لبني أمية واستبدلها بقول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. وحدث خلاف بين خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو من مسلمة الفتح، وبين عبد الرحمن بن عوف وهو من السابقين الأولين ومن المهاجرين، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وقال لا تسبوا أصحابي، فهو يخاطب بذلك خالدا. ومن كان على شاكلته من متأخر الصحبة فيقول لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أي أن الصحابي المتأخر الصحبة لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ إنفاق السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار مدا من طعام ولا نصف مد من طعام. فكيف يكون حال الذين ليسوا هم من الصحابة بحال مع الصحابة رضي الله عنهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وهذا ما حدث بالفعل، وهو علم من أعلام النبوة. فلما فارق النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل عثمان رضي الله عنه، وحدثت الحروب في صفين وفي موقعة الجمل، ثم لما ذهب الصحابة أو في آخر جيل الصحابة ظهرت البدع التي أخبر عنها المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابة عباد الله أسباب نصر وعز وتمكين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. قال: فيفتح لهم. قال: ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. قال: فيفتح لهم. قال: ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. قال: فيفتح لهم. أسباب نصر وفتح وعز وتمكين. سالت دماؤهم في الأقطار والأمصار يذبون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويرفعون راية لا إله إلا الله، حتى استنار أكثر المعروف من الأرض بدعوة الإسلام. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أبر قلوب العباد. الله عز وجل لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب الصحابة رضي الله عنهم أبر قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فجعلهم وزراء نبيه. وقال رجل لعائشة رضي الله عنها: إن ناسا يقعون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في أبي بكر وعمر. فقالت: ما تعجبون من هذا، طويت صحائفهم، فأحب الله عز وجل أن يديم لهم الأجر. فينبغي على المسلم عباد الله أن يحب أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس هذا نافلة من النوافل، على أن منتقدهم عباد الله، وعلى أن مبغضهم نابح الكواكب النيرات وناطح الجبال الراسيات. فما العز للإسلام إلا بظلهم، وما المجد إلا ما بنوه فشيدوا. يقول أبو زرع رحمه الله: إذا رأيت أحدا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، لأن الرسول حق والكتاب حق، والذين أدوا لنا الكتاب والسنة هم الصحابة رضي الله عنهم، وهم يريدون أن يجرحوا شهودنا حتى يبطلوا الكتاب والسنة. فهم كفروا الصحابة رضي الله عنهم وطعنوا في الصحابة رضي الله عنهم، فليس عندهم كتاب ولا سنة، لهم عقائد عباد الله تخرجهم من ملة الإسلام، لا ينفعهم ما يفعلونه، لا تنفعهم أعمالهم مع هذه العقائد الباطلة. فمن عقائدهم الباطلة أنهم يعتقدون الرجعة بأن الذين ذهبوا قد يرجعون إلى الدنيا مرة ثانية، وهم يعتقدون أن عائشة رضي الله عنها سوف ترجع إلى الحياة مرة ثانية، وسوف يقيم عليها الحد المهدي المزعوم المنتظر الذي غاب في سرداب سامراء، سوف يرجمها هذا المهدي. وهذا كفر بالكتاب الكريم عباد الله، لأن الله عز وجل برأ أمنا عائشة رضي الله عنها، فالذي يتهمها بما برأها الله عز وجل منه هو كافر بكتاب الله عز وجل. لا ينفعه صوم ولا صلاة، ولا ينفعه جهاد ولا غير ذلك من الأعمال الموافقة للشرع مع هذه العقائد الباطلة. ويزعمون أن أئمتهم الاثنى عشر سوف يعودون إلى الدنيا مرة ثانية، وسوف يبقون في الدنيا مدة عين، وعلي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يبايعون المهدي. لا تعجبوا من هذه العقائد الخريبة وهذه العقول الفارغة والقلوب الزائغة الضالة، فهم يرفعون أئمتهم الاثنى عشر فوق كل نبي، فهذا المهدي عندهم أفضل من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف نعتقد أنهم على الجادة؟ وكيف نعتقد كذلك عباد الله أنهم مذهب من مذاهب الإسلام؟ بل لا يصح إسلامهم مع هذه العقائد الباطلة. يقولون بأن المهدي سوف يخرج وسوف يكون عاريا في ضوء الشمس، ويأتي الحسن والحسين وعلي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يبايعونهم. فهذه من عقائد الشيعة الباطلة عقيدة الرجعة. من عقائدهم الباطلة كذلك عباد الله أنهم يقولون بأن الإمام يملك الدنيا والآخرة ويعطي من الدنيا والآخرة لمن يشاء. فهذه عقيدة قوم عباد الله شرك بالله عز وجل. فالإمام عندهم هو المالك، وليس الله عز وجل الذي يملك السماوات والأرض، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. ويعتقدون بأن الأئمة تعلم الغيب، فأئمتهم الاثنى عشر يعلمون الغيب. من أقبح هذه العقائد الباطلة عند الشيعة عباد الله أنهم يعتقدون بأن القرآن الذي بين أيدينا محرف، وصنف أحدهم كتابا في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، ويقولون بأن المصحف الذي كان مع علي وعرضه على الصحابة فأعرضوا عنه فأخفاه علي رضي الله عنه، وبأن هذا المصحف يكون مع المهدي المنتظر ويأتي به المهدي المنتظر في آخر الزمان، وليس فيه حرف واحد من حروف المصحف الذي بين أيدي المسلمين. فإذا قلت لهم قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لقالوا هذه الآية مكية، فأين القرآن المدني؟ كأن الله عز وجل لم يحفظ القرآن المدني. ويقولون الحفظ هذا لا يجوز أن يفهم بأنه عند العوام، بل هو محفوظ عند المهدي المنتظر يأتي به في آخر الزمان. ولذلك تسمعون حسن نصر الله الذي اغتر الناس به يخطب الخطبة العنترية ساعة ليس فيها آية واحدة من كتاب الله، وليس فيها حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يعترفون بالكتاب ولا يعترفون بالسنة، لا يعترفون بالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة والنسائي، لا يعترفون برجال أهل السنة، ولهم رجالهم الذين هم أكذب الناس. ليس عندهم تقسيم للحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل كل الأحاديث صحيحة يستدلون بها، ورجالهم أكذب الرجال، فهم أكذب فرق الأمة. فهم لهم كتاب ولهم سنة غير كتاب المسلمين وغير سنة المسلمين، فكيف ينفعهم ما يفعلونه؟ كيف ينفعهم ما يفعلونه في جنوب لبنان مع هذه العقائد الخريبة الباطلة؟ فهم يهود يقاتلون يهود، وإن شئت قلت بينهم من الموالاة أو بينهم كذلك من الاتفاقات الخفية التي لا يطلع عليها أهل السنة. انظر كيف يفعلون في العراق، فإن السيارات يوقفونها، فإذا وجدوا بالسيارة رجل اسمه عمر فإنهم يقتلونه لمجرد أن اسمه عمر. يروي محب الدين الخطيب يقول: كان رجلا قرويا يتردد بين قرى إيران فقتلوه. قال: فقلت: لماذا قتلوه؟ فقالوا: لأن اسمه عمر. فقال: كيف يزعمون أنهم شيعة علي ويجهلون أن علي رضي الله عنه سمى أولاده بأسماء أبي بكر وعمر وعثمان، وبأن علي رضي الله عنه زوج ابنته أم كلثوم، وهم يجهلون أن لعلي ابن اسمه عمر. بعد أن سمى الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية سمى وزراء النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، فسمى أبناءه أبا بكر وعمر وعثمان، وزوج ابنته أم كلثوم من عمر رضي الله عنهم. فهؤلاء الشيعة عباد الله الذين يقتلون السنة في العراق هم هؤلاء الشيعة الذين هم في جنوب لبنان، وهم كذلك شيعة إيران، لأن حسن نصر الله نفسه صرح بأن أباه الروحي وبأن شيخه هو الخميني، والخميني أظهر عن عقيدته الباطلة وقال: إن أعمال عمر تنبعث من الكفر، تنبعث من الكفر، فهو يكفر عمر رضي الله عنه. وقال بأن أبا بكر وعمر تلاعبا في الدين وبدلا دين الله عز وجل، وإن هؤلاء الأفاخون الكذابون لا يستحقون أن يكونوا في مكان الإمامة والصدارة. فهذا شيخ حسن نصر الله، هذا شيخه وهذا على مذهبه، فكيف يغتر المسلمون به مهما فعلا؟ فينبغي أن يتبصر المسلمون بدينهم وأن يعرفوا حقيقة الشيعة، وبأنهم يكفرون أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، وهم أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، من عقائد الشيعة الباطلة اعتقادهم بالبداء، أي أن الله عز وجل يتجدد له كلام وتجدد له رأي لم يكن قبل ذلك، ويبدو له ما لم يكن باريا له قبل ذلك، كما قال عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وهذه العقيدة عباد الله فيها اتهام لله عز وجل بالجهل، وبأن الله عز وجل يعلم عاقبة الأمور، وهي شبيهة بقول اليهود في التوراة المحرفة: إن الله لما رأى الفساد استشرى في الناس بكى حتى رمدت عينه وقال: لماذا خلقت الإنسان؟ فهؤلاء أيضا يجيزون على الله عز وجل أنه يبدو له شيء كان خافيا على الله عز وجل. فعقيدة البداء من عقيدة الشيعة الباطلة، من عقائدهم التي يتقربون بها إلى الله عز وجل التقية. يقولون عن أبي جعفر أنه قال: التقية ديني ودين آبائي، وكذبوا عليه، فإن التقوى هي دين ودين آبائه. والتقية عباد الله أن يظهر العبد خلاف ما يبطن، فيخفون عقائدهم الباطلة ولا يطلعون عليها إلا خواص أصحابهم. فالكذب والنفاق والرياء عباد الله هو دين القوم، فهم أكذب الناس، وهم عباد الله يتسترون بالتقية. فإذا كان الواحد منهم في وسط أهل السنة وليس له شوكة، فإنه يتظاهر بأنه سني وبأنه لا فرق بين السنة والشيعة، ولكن إذا ظهروا في مكان فما أشباهم باليهود والنصارى الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، بل هم يبغضون أهل السنة والجماعة أكثر من بغضهم لليهود والنصارى. وقد قال بعض السلف:
لئن أتيت بشاة ذبحها يهودي وبشاة ذبحها شيعي لأكلت من الشاة التي ذبحها اليهودي لأنه أهل كتاب، أما هم فهم كفرة المرتدون لا تحل ذبيحتهم. يتقربون إلى الله عز وجل بسب أبي بكر وعمر، يتقربون إلى الله عز وجل بسب أبي بكر وعمر. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين على الأنبياء والمرسلين. ويرون أن رجلا أتى إلى أحد أئمتهم وأراد أن يهدي له ثوبا وقال هذان ثوبان، الثوب الأول كلما خط فيه شيء فإنني أخطه بالتحميد، والثاني أخطه بسب أبي بكر وعمر، فاختر أحبهما إليك. فاختار ما كان بسب أبي بكر وعمر. والعلماء يقولون بأن من سب الصحابة رضي الله عنهم ففيه الأدب، بعضهم قال يكفر ويخرج من ملة الإسلام، وبعضهم قال بأنه لو اتهم أحدا من الصحابة بالبخل أو بالجبن ففيه الأدب والتعزير والحبس حتى يتوب، ولكن من اتهمهم بالكفر فإنه لا شك في تكفيره وفي تكفير من لم يكفره. فهذه العقائد كفرية عباد الله، وهم لا يفعلون هذه الذنوب على استحياء. فالعبد قد يفعل المعصية وهو يعلم أنه يفعل معصية كالزنا والسرقة وشرب الخمر، فهذا على رجاء أن يتوب الله عز وجل عليه. ولكن لو كان يستحل المعصية، من استحل شرب الخمر أو السرقة أو الكفر أو الزنا فإنه يخرج بذلك من دين الإسلام. فهؤلاء على كل حال يستحلون هذه الكبائر إن قلنا ليست بمفردها مخرجة من الملة. فاستحلال هذه المعاصي وزعمهم أنهم يتقربون إلى الله عز وجل بها فهذا يخرجهم من ملة الإسلام، ويكونون أشر حالا من اليهود والنصارى. من عقائدهم الباطلة كذلك عباد الله اعتقادهم بإباحة المتعة، بل هم كذلك يتقربون إلى الله عز وجل بزواج المتعة. وهذا الزواج الزواج الذي يكون مؤقتا، يتزوج الرجل المرأة إلى مدة محددة بالأجر، كان هذا النوع من الزواج موجودا قبل الإسلام، وأباحه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الظروف وفي بعض الحروب لما كانت تشتد العزوبة على الصحابة رضي الله عنهم، ولكنه حرمه تحريما مؤبدا في فتح خيبر. وقال عمر رضي الله عنه لا أوتي برجل وامرأة تمتع إلا رجمتهما أو أقمت عليهما الحد. فهم يقولون بأن هذا الزواج يتقرب إلى الله عز وجل به. وقال من تمتع مرة فهو في درجة الحسن، ومن تمتع مرتين فهو في درجة الحسين، ومن تمتع ثلاث مرات فهو في درجة علي، ومن تمتع أربع مرات فهو في درجة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه عقيدة القوم الخريبة عباد الله، ولم يكن ذلك في أسلافهم فحسب، بل يحكي أحد تلامذة الخميني الخبيث أنه كان معه في بعض أسفاره فمروا على رجل شيعي فأحسن ضيافتهم وأحسن وفادتهم، فرأى الخميني جارية صغيرة لا تتعدى 10 سنوات فقال أريد أن أتمتع بهذه الجارية، ففرح الرجل جدا فأعطاه الجارية. قال تلميذ الذي تاب من هذا الكفر ومن هذا الخبث ومن هذا النجس، قال فكنت أسمع صراخ الصبية طوال الليل، ثم لما كان الصباح حضر معنا الإفطار وقال ما تقول في المتعة، فقلت أنت إمام والقول قولك. فهذه عقيدة القوم. يقول الخميني بأن المتعة اختص الله عز وجل بها الشيعة من سائر الملل، كأن لهم درجة عند الله عز وجل فاختصهم بزواج المتعة. كذلك مما يعتقدون إباحته كذلك إعارة الفروج، أي أن من عنده جارية يجوز أن يعير فرجها إلى صديقي أو إلى أخي، وأن المرأة إذا كان عندها أما فتعير فرجها لزوجها كذلك يبيحون كذلك اللواط بالنساء، ويستدلون على ذلك بأن لوط عليه السلام قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، وقال القوم لم يكونوا يريدوا الفروج وإنما يريدون اللواط، فكأن لوط عليه السلام أراد أن يعطيهم بناتي من أجل اللواط بهم. هذه عقيدة القوم عباد الله، وهذا دينهم وهذه أخلاقهم. فهل ينفعهم لو أنهوا إسرائيل؟ هل ينفعهم لو قضوا على الكفر وهم مثلهم في الكفر والزندقة عباد الله؟ لا يغتر المسلمون بأعمالهم عباد الله. فكما قال بعض العلماء أهل السنة وإن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدعة وإن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. فاغتر الناس بخبر الحكام الذين يحكمون أهل السنة من المسلمين وبأنهم لم يفعلوا شيئا مع إسرائيل ومع الغرب الكافر، وهذا الذي يدعى حسن نصر الله هو الذي يقاتلهم، ولكن باطل ينازع باطلا وكفر يعارض كفرا، فلا نغتر بذلك. حتى قال بعض المسلمين أنا أؤمن بالله عز وجل في السماء وبحسن نصر الله في الأرض، فهذا من الجهل عباد الله، من الجهل بعقيدة القوم ومن الجهل بقلوبهم وأعمالهم. قد يقاتل من أجل الرياء، قد يقاتل من أجل مجد شخصي، قد يقاتل كذلك عصبية للبنان، قد يقاتل كذلك عباد الله لا من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. وهؤلاء ليسوا حزب الله، حزب الله عز وجل هم أتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون أعداء الصحابة هم حزب الله؟ كيف الذين يكفرون الصحابة هم حزب الله؟ هم حزب الله كما قال شيخنا محمد بن إسماعيل حفظه الله. نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمل بنا الأعداء والحاسدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم دمرهم تدميرا والعنهم لعنا كبيرا. اللهم زلزل الأرض من تحتهم، اللهم اجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين. اللهم عليك بالأمريكان الحاقدين، وعليك بأوروبا الغربية الكافرة الفاجرة، وعليك بالروس والملاحدة، وعليك بالشيوعيين والشيعيين، وعليك بالعلمانيين والمنافقين، وعليك بالطواغيت الذين ينفذون مخططات الكافرين في بلاد المسلمين. اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية، واجعلهم لسائر خلقك عبرة وآية. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.